بسم الله الرحمن الرحیم. کان سلامنا الصلاة جماعة حول الكعبة مستديرة. قلنا انه ذهب جماعة الى جواز ذلك فمنعه جماعة اخر، والظاهر ان الصحيح هو عدم الجواز، وذلك لما يستفاد من روايات كثيرة على ما تقدم جملة منها من اعتبار وقوف المأموم خلف الإمام ولا أقل من أن يكون مساويا له، وهذا لا يستقيم فيما إذا كانت الجماعة على نحو الدائرة، فإن المأموم حينئذ واقف قبال الإمام في بعض الظروف، وإن كان كل منهما متوجها إلى الكعبة، والدعوى جواز ذلك من جهة السيرة الخارجية وعدم ردع المعصومين سلام الله عليهم عن ذلك. ذكرنا أن هذا لا يتم، فإن عدم الردع ليس بنفسه كاشفا عن ثبوت الحكم، وإنما الملاك والرضا، استكشاف رضا المعصوم سلام الله عليه من عدم ردعه خارجا، وهذا لا يتحقق في المقام، فإن المسألة ليست مما يبتلى بها حتى يردع الإمام عليه السلام، ولا يقاس ذلك ببقية الموانع التي كانت مستعملة عند العامة وقد ردع المعصومون سلام الله عليهم عنها، كالتكتف في الصلاة مثلا، وذلك الاحتمال أن يتكتف الرجل من الشيعة في داره باعتبار أنه يرى أن الناس يتكتفون، فردع الإمام عليه السلام عن ذلك ولو لم يردع كشف ذلك عن رضا، وأما في المقام فليس كذلك، لأن الجماعة من الشيعة لا تنعقد حول الكعبة جزما ولم يكن منعقدا، وأما جماعة العامة عليه السلام فلو فرضنا أن الشيعي قد ائتم بهم فهذه صلاة تقيتان جماعة لا بأس بذلك جزبا، وليست هذه بجماعة حقيقة، وإنما هي صورة جماعة على ما تقدم، والمأموم يقرأ في نفسه إنما يقف معهم في الصف، وإلا فليس هذا من الجماعة في شيء. فإذا لم يستكشف الرضا من عدم الردع هنا فلا دليل على الجواز، والروايات الدالة على اعتبار وقوف المأموم خلف الإمام تلك الروايات كافية في عدم الجواز. وأما إذا قلنا بالجواز تجيب لو عدم استدقاء كم دیگر من منهم در لغت عرب كم چیز نیست، سالا بگیم جناب جبار و قطع خلقی تو اینجا استدقاء خیلی بخون بله. اما بناء على الجواز اذا قلنا بان هذا جائز الصلاة جماعة بما ان الكعبة المشرفة مربعة مستطيلة، فاذا فرضنا خطا خرج من زاوية الى زاوية مثل هذا المسجد، فرضنا ان خطا خرج من هذه الزاوية الى تلك الزاوية، وخرج خط آخر من هذه الزاوية إلى تلك الزاوية، فهنا خطان قد خرج كل منهما من زاوية إلى زاوية، لا محال يلتقيان هذان الخطان في نقطة واحدة وهو نقطة الوسط، هذه النقطة هي وسط الكعبة، الدائرة المفروزة نفرز أن مركزها هي هذه النقطة، فنفرز دائرة حول الكعبة مثل هذا المسجد عينا، نفرز دائرة هذه الدائرة محيطة بالكعبة و مرکز هذه الدائره ملتقى الخطين اللذين رسمناهما من زاويه الى زاويه. بطبيعه الحال بعض اجزاء الكعبه يعني الزوايا تكون اقرب الى الدائره من جزء آخر، فهو ما وقع في الظل. وسط الأزلاء مثل باب المسجد مثلا تقريبا أبعد جزء من الدائرة بينه وبين الدائرة فاصل كثير، والأقرب الزوايا. فعلى ذلك تارة يلاحظ نسبة الإمام إلى هذه الدائرة و نسبته الى الكعبه. يفرز بعد الامام عن الدائره، اما انه يصلي داخل الدائره او خارج الدائره لا يفرق. قد يفرز نسبه الامام الى الدائره و نرى ان بعد الامام عن الدائره اي مقدارين، و تاره نلاحظ بعد الامام عن الكعبه. و كذلك المأموم نلاحظ بعده عن الكعبة تارة وبعده عن الدائرة أخرى. فقد يفرز أن المأموم بحسب الدائرة أبعد من الإمام. مثلا لو فرزنا أن الإمام واقف على الدائرة على نفس الدائرة أو داخل الدائرة، والمأموم بعيد عن الدائرة بمقدار متر مثلا، ولكنه قريب إلى الكعبة من الإمام. كما إذا فرضنا أن الإمام وقف قبال الضلع وسط الضلع، فتبعا بعده عن الكعبة نفرض 5 أمتار مثلا، 5 أمتار فرضا الإمام بعيد عن الكعبة، والمأموم وقف خلف الدائرة، فرضنا أن الدائرة قريبة إلى الضلع إلى الزاوية، المأموم وقف خلف الدائرة ولكنه قريب إلى الكعبة باعتبار أن هذا الجزء من الكعبة قريب إلى الدائرة كما ذكرنا. فقد يفرز أن المأموم بعيد عن الدائرة بالنسبة إلى الإمام ولكن قريب إلى الكعبة. وقد يكون عكس ذلك، المأموم قريب بالنسبة إلى الدائرة ولكن بعيد بالنسبة إلى الكعبة. كما إذا فرضنا عكس ذلك، الإمام واقف في الزاوية وهو على الدائرة، واقف على الدائرة، ولكن المأموم يصلي داخل الدائرة، فهو متقدم على الإمام بحسب الدائرة ولكن بعيد عن الكعبة، حيث إن الفصل بينه وبين الكعبة أزيد من الفصل بين الكعبة والإمام. العبرة بأي من النسبتين؟ تأخر المأموم عن الإمام هل يعتبر فيه تأخره بالإضافة إلى الدائرة أو تأخره بالإضافة إلى الكعبة؟ احتاط الماتن قدس الله نفسه تبعا لصاحب الجواهر قدس الله سره بالبعد باعتبار البعد بكلا اللحاظين، يعني لابد من أن يكون بقوف المأموم على نهو يكون أبعد من جهة الدائرة وأبعد من جهة الكعبة. بعده عن الدائرة وبعده عن الكعبة لابد من أن يكون أكثر من الإمام أو بمقدار الإمام على تقدير الاستزاء بالتساوير. والوجه في ذلك، والوجه في هذا الاحتياط، بل لابد من القول به لا مجرد الاحتياط، الوجه في ذلك أنه ليس عندنا دليل لفظي على جواز الصلاة جماعة مستديرة. مقتضى الإطلاقات أن يقف المأموم خلف الإمام كما ذكرنا. أبرز بالسيرة خرجنا عن ذلك ولم نعتبر وقوف المأموم خلف الإمام، نقتصر على القدر المتيقن، بما أن السيرة دليل لفظي ليس لها إطلاق بالسيرة ليتمسك بإطلاقها القدر المتيقن من الجواز ما اذا وقف المأموم في مكان يكون متأخرا عن الامام من جهة الدائرة ومن جهة الكعبة، غير ذلك لا دليل عليه. ويكفي في عدم الجواز عدم الدليل، لأن المعتبر كما ذكرنا وقوف الإمام مأموم خلف الإمام، فإذا لم يسبق ذلك لم يقف خلف الإمام لا يجوز الاستثمار. ما خرج بالدليل نلتزم به، يعني نقتصر في مقدار التخصيص بالقدر المتيقن، الزائد على ذلك يبقى على حاله. الكلام في أحكام الجماعة. ذكر قدس الله نفسه أن الأحباب أن لا يقرأ المأموم خلف الإمام في الركعتين الأولتين من الإخباتية. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الأقراء هو الجواز على كراهتين، يجوز ذلك ولكنه مكروه على الأفضل أن لا يقرأ، إما يسكت أو يشتغل بتسبيع ذكر الله سبحانه ولا يقرأ. محل الكلام بينهم، بجماعة ذهبوا إلى المانع أن جاء غير جائز تشريع وزيادة، لو قرأ الهام القراءة تشريع وزيادة بالصلاة. محل الكلام هنا على ما يستفاد من كلماتهم ومن نفس الروايات أيضا هو القراءة بعنوان القراءة الصلاتية، يعني كما كان يقرأ في بقية صلاته. وأما لو فرضنا أنه قرأ سورة الحمد بعنوان قراءة القرآن لا بعنوان الصلاة، يعني مثل التسبيح والتهليل والتحميد، بما أن سورة الحمد فيها تحميد وفيها ثناء وفيها دعاء، اختار هذا لا بما هو وظيفة صلاتية، بل بما أنه مصداق للتحميد والثناء والدعاء، هذا لا إشكال به جزما. القائل بالجواز وعدم الجواز في هذه المسألة وفيما بعدها، يعني في الركعتين الأخيرتين أو فيما يجهر به من القراءة، الكلام إنما هو في القراءة بعنوان الوظيفة الصلاتية. صلاة يقرأ فيها القراءة كما في بقية الصلوات، وأما قراءة سورة الحمد لا بهذا العنوان، بل بعنوان أنه دعاء وقرآن وتحميد، هذا لا إشكال فيه جزما. فكيف ما كان منشأ الخلاف هنا هو الاختلاف في كيفية الاستفادة من الروايات الماردة في المقام. الروايات الماردة في المقام على توائف أقسام روايات، منها الروايات الناهية عن القراءة خلف الإمام على الإطلاق، إذا كان الإمام إماما مرضيا تثق به فلا تقرأ خلفه، وأوكل ذلك إلى الإمام إلى إمام الجماعة. هذه عدة روايات. خرجنا عن ذلك في الصلاة الجهرية، دلت الروايات المعتبرة على ما سيأتي من أنه إذا لم يسمع صوت الإمام حتى بهمهمتين فله أن يقرأ. المقدار الذي ثبت تخصيص هذه الروايات نلتزم به، وفي غير موارد التخصيص نتمسك بهذه العمومات والمطلقات. الناهية عن القراءة خلف الإمام المرضي على الإطلاق، هذه طائبة. ومن الروايات ما دل على النهي عن القراءة خلف الإمام على الإطلاق، ولكن التخصيص المتصل إلا الصلوات الجهرية التي لا يسمع فيها صوت الإمام حتى همهمتين. التخصيص المتصل في الروايات الأولى كان التخصيص منفصلا، فأما هنا متصل إلا صلاة يجهر فيها ولا تسمع صوت الإمام. هذه الروايات أزهر دلالة من الروايات الأولى. حيث ان التخصيص منحصر بذلك فتبقى الصلوات الاخباتيه والصلوات الجهريه التي يسمع فيها صوت الامام يبقى داخلا تحت هذه الروايات فلا يقرأ لا يجوز القراءه. وبعض الروايات وارده في محل الكلام، يعني في مورد الصلاتين الركعتين الاولتين من الصلوات الاخباتيه از نمایات وارد هنا انه بلی لا تقرأ نهی عن القراءه و ظاهر النهی و التحریم اما من ابا محمد بن یعقوب بن الکلینی قدس الله نفسه عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین هذا طریق و طریق آخر عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شازان جمیعا ای محمد بن الحسین و الفضل بن شازان عن صفوان بن یحیی عن عبد الرحمن بن الحجاج و روایت سیه قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الصلاة خلف الامام اقرأ خلفه فقال علیه السلام اما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه اي الى الامام فلا تقرأ خلفه. الرواية وردت السيئة في خصوص محل البحث، يعني الركعتان الأولتان من الصلوات الإخباتية. قال عليه السلام أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إلى الإمام فلا تقرأ خلفه. أيضا ذهب الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم، ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان يعني عبد الله بن سنان بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يظهر فيها بالقراءة حتى يفرغ الصلاة صلاة جهرية إخباتية وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين. وقال عليه السلام ويجزيك التسبيح في الأخيرتين. هذه الصحيحة أيضا واردة في خصوص المورد، يعني في الركعتين الأولتين من الصلوات الإخباتية نهى سلام الله عليه عن القراءة. وفي بعض الروايات تشديد في ترك القراءة، من قرأ خلف إمام بلی یرزا بهی فقرآن مثلا لیت من اهل هذه المله قریب یبعث علی غیر المله. کیف ما کان هذه الروایات مطلقاتها و ما ورد منها فی خصوص المورد واضحة الدلالة علی عدم الجواز و مع ذلك قیل بالجواز والمكر في ذلك أن القول بالجواز استدلنا على ذلك بالروايات، القول بالجواز استدل بالروايات منها ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي الهاشم عن سالم رواه قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد ابن مقدس عن أحمد بن محمد بن يحيى الخارقي عن الحسن بن الحسين عن إبراهيم بن علي المرافقي وعمر بن الربيع البصري عن جعفر بن محمد أنه سأل عن القراءة خلف الإمام فقال عليه السلام إذا كنت خلف الإمام تولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته وإن أحببت أن تقرأ فقرأ فيما يخافت فيه، يعني في الصلوات الإخواتية. فإذا جهر فأنصت، قال الله تبارك وتعالى قال وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الرمايه صريحه الدلاله على الجواز و ان القراءه ساقطه ولكن ان شئت ان تقرا فلا باس ان احببت ان تقرا فقرا لكن في خصوص الصلوات الاخفاتيه و اما الجهريه فلا يجوز لامر الله تبارك و تعالی بالانصات فاستمعوا له و انصتوا. الرماية وإن كانت صريحة الدلالة على الجواز ومقتضى ذلك حمل تلك الروايات على الكراهة النهي إلا أنه لا يمكن الالتزام بذلك فإن الرواية مشتملة على مجاهيل والرماية ضعيفة. هذه الرواة لم توثق أكثرها. فالرماية بما أنها غير معتبرة لا يمكن رفع اليد بها عن تلك الروايات الصحيحة واضحة الدلالة ودعوى الانجبار بعمل المشهور تقدم الكلام فيه غير مرة. المناقشة صغرا وكبرا اعتماد المشهور على هذه الرواية لو ثبتت الزهرة غير معلوم وعلى تقدير الاعتماد لم يدل لنا دليل على الانجبار فقي روايتان نتكلم فيه ما شاء الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين استعين اهدنا الصراط صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الأحباد ترك القراءة في الركعتين الأوليين من الصلوات الإخفاتية بالنسبة إلى المأموم، ففي الركعة الأوليين لا يقرأ. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الأقباء جواز القراءة على كراهتين. هذه المسألة محل الخلاف بينهم، فمنهم من جمزه على كراهة كما هو مختار الماتن قدس الله نفسه، ومنهم من حرم ذلك ولم يجمزه، ومنهم صاحب الهدار قدس الله سره وجماعة. ومحل الكلام هو القراءة بما هي وظيفة الصلاة كالقراءة في غيرها من الصلوات. الركعة الأولى والثانية وظيفة المكلف فيها القراءة إما وجوبا أو استحبابا كما في بعض الموارد أو على كراهتين كالقران بين السورتين الذي ذكرنا أن المراد بالقران هو الإتيان بالسورة الثانية بعنوان الصلاة كما كانت السورة الأولى كذلك. هذا هو محل الكلام. فمنهم من حرمه ومنهم من جوزه على كراهتين. وأما القراءة لا بعنوان الصلاة، بعنوان قراءة القرآن لا بما هو وظيفة الصلاة، فهذا لا إشكال فيه بلا خلاف. مورد النفي والإثبات في الروايات إنما هو ذلك كما يشير إلى ذلك قوله عليه السلام يكله إلى الإمام، وهو الذي يكله إلى الإمام هي القراءة الصلاتية لا مطلق القراءة بعنوان قراءة القرآن. فكيف كان المسألة ذات قولين الجواز على كراهتين وعدم الجواز؟ استدل على عدم الجواز بعدة من الروايات، منها الروايات المطلقة التي دلت على عدم جواز القراءة عند الصلاة جماعتان. تشمل هذه الروايات الصلوات الإخفاتية والصلوات الجهرية، لكن خرجنا بقرينة متصلة أو بقرينة منفصلة خرجنا عن هذه الروايات بما دل على جواز القراءة فيما إذا لم يسمع المأموم صوت الإمام حتى الهمهمة في الصلوات الجهرية. خرجنا بدليلين يجوز القراءة، لا بأس بالقراءة في الصلوات الجهرية إذا لم يسمع المأموم صوت الإمام، وغير ذلك يدخل تحت هذه المطلقات الدالة على عدم جواز القراءة. هذه طائفة. الطائفة الثانية الروايات الواردة في خصوص الصلوات الإخماسية والنهي عن القراءة في هذه الصلوات. هاتان الطائفتان دلتا على عدم الجواز. من الطائفة الأولى يعني الروايات المطلقة ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه. مطلق الصلوات الإخفاتية بالجارية. سمعت قراءته أم لم تسمع؟ إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فقرأ. هذه الرواية استثنى من عدم جوامع يعني من النهي عن القراءة خلف الإمام خصوص الصلاة الجهرية التي لا يسمع المأموم فيها صلاة الإمام. فهذه الرواية تدلنا على أن الصلوات الإخفاتية كالصلوات الجهرية فيما إذا سمع بل صوت الإمام لا بد من عدم القراءة. فكأن في الصلاة الجهرية تفصيلا بين السماع وعدم السماع، إذا سمع لا يقرأ وإذا لم يسمع يقرأ. وأما الصلوات الإخفاتية لا فرق فيها بين السماع وغير السماع. أفرز أنه يسمع سمهمة الإمام أو يسمع شيئا ما إذا لا ينافي مع الإخفات. سمع أم لم يسمع لا يقرأ. فهذه الصحيحة دلتنا على عدم جواز القراءة من جهة النهي إلا في خصوص هذا الفرد، إلا فيما إذا كانت الصلاة الجهرية ولم يسمع صوت الإمام ولم يسمع قراءته. هذه رواية يعني من المطلقات. الرواية الثانية ما رواه محمد بن يعقوب أدنس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم. هذه أيضا صحيحة. قال أبو جعفر عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفترة. كأنه عليكم السلام ورحمة الله، كأن هذا لم يصلي ويبعث في من ترك الصلاة، فيبعث على غير الفترة يعني على غير دين الإسلام. معلوم أن الرواية ناظرة إلى من يقرأ في صلاته ويكتفي بهذه الصلاة، كأن هذه الصلاة لا تحسب له صلاة، ولذلك يبعث على غير الفترة، يبعث غير المسلمين. وإلا فلو لم يكتفي بذلك غايته أنه أتى بعمل غير مشروع، تشريع احتمال الحرمة الذاتية بعيد جدا، غاية الأمر أنه شرع في الدين. فالمراد بذلك كما هو منصرفه، المراد بذلك أنه من قرأ خلف إمام يأتم به يبعث على غير الفترة، المراد من صلى كذلك واكتفى بهذه الصلاة في مقام الامتثال، لا مجرد الاتيان الخارجي بغير اكتفاء، يعني من أتى بوظيفته كان مكلفا بالاتيان بالصلاة أتى به على هذا النحو فقرأ خلف إمامين. قال عليه السلام: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفترة. لعل كلمة مات أيضا شاهد على ذلك، يعني لم يعده ولم يقضه، صلى فمات بعث على غير دين الفترة، لأن هذا غير مسقط للمأمور به. إذن يعتبر في صحة هذه الصلاة يعتبر عدم القراءة، والقراءة مبتلة له، فلو اكتفى بذلك كان مبعوثا على غير الفترة. وأيضا يدلنا على ذلك مطلقة، خرجنا من ذلك، الصلوات الجهرية التي لا يسمع فيها صوت الإمام هنا لا بأس بالقراءة. وأيضا يدلنا على يعني استدل على ذلك بما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب الرواية المسلغة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من ارتضی به اقرأ خلفه، قال علیه السلام من رضیت به فلا تقرأ خلفه. اذا کان الامام غیر مرضی و کانت الصلاة صلاة تقیتن لا بد من القراءة، و اما اذا کان الامام مرضیان فالقراءة موکولة الى الامام فلا تقرأ خلفه. هذه الروايات المطلقة وغيرها دلتنا على عدم الجواز في الصلوات الإخفاتية في الركعتين الأولتين، وأيضا دلت على ذلك عدة من الروايات في خصوص المورد لا بالإطلاق بل بالخصوص، منها ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، هذه سند، هذا سند. أيضا رواه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج، والرواية صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه، فقال عليه السلام أما الصلاة التي لا تظهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه أي إلى الإمام فلا تقرأ خلفه، الجعل والتشريع إنما هو بالنسبة إلى الإمام والمأموم غير مكلف بالقراءة فلا تقرأ خلفه. هذه الرواية واردة في خصوص الصلوات الإخفاتية، أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إلى الإمام فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فقرأ. هذه الرواية سندا ودلالة واضحة يدلنا على أن الصلوات الإخفاتية لا يجوز القراءة فيها بالنسبة إلى المأموم، فإن ذلك جعل للإمام موكول إلى الإمام وليس في وظيفة المأموم. وأيضا استدل على ذلك بما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان يعني عبد الله بن الحسن بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين، وقال عليه السلام يجزيك التسبيح في الأخيرتين. هذه الرواية عبر عنها صاحب الهدايا قدس الله نفسه وغيره، يعني المعروف عبر بالصحيحة، ولا يبعد أن في نسخة الوسائل غلطا، ولذلك لا بد من مراجعة التهذيب. على ما ذكره صاحب المسائل ليست الرواية سيئة، ولكن أظن قويا أن هنا غلطا إما في هذه التبعة أو في جميع التبعات لا أدري. الموجود عندي كانت هذه التبعة التبعة الجديدة، والموجود في التهذيب أي شيء لا ندري، لا بد من المراجعة. كيفما كان إن كانت الرواية كما ذكره صاحب المسائل فهذه الرواية ليست سيئة، لأن الشيخ قدس الله نفسه رواها عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان يعني عبد الله بن الحسن بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية مرسلة. لا ندري أن الواسطة بين ابن سنان وبين أبي عبد الله عليه السلام من هو، لم يذكر الواسطة في المقام فالرواية مرسلة. ثم إن هنا أمرا آخر، وهو أنه عبر بابن سنان وفسره بعبد الله بن الحسن، هذا لم نفهم أصلا، لأن ابن سنان المعروف والرجلان عبد الله بن سنان بن زريف، عبد الله ابن سنان وجده زريف، وهو الثقة المعروف المشهور الذي هو من أصحاب الصادق عليه السلام، وابن سنان ويروي عنه عن عبد الله بن سنان ابن مسكان كثيرا، وابن سنان الآخر هو محمد بن سنان محمد ليس هو ابن سنان وإنما هو معروف بابن سنان وإلا فهو محمد ابن الحسن ابن سنان والده حسن وسنان جده إنما ينسب إلى جده لأنه مات أبوه في صغره فرباه جده فقيل محمد ابن سنان وإلا فهو محمد ابن الحسن ابن سنان هذان الرجلان معروفان وهنا ابن سنان آخر على ما ذكرنا سابقا أيضا من أصحاب الصادق عليه السلام المعروف هذان الرجلان عبد الله ابن سنان ابن زريف الثقة المعروف المشهور الذي يروي عنه ابن مسلم ومحمد ابن سنان الذي يروي عن ابن مسكان يعني ابن مسكان واسطة بين عبد الله ابن سنان وبين محمد ابن سنان كثيرا هكذا يعني في جملة من الموارد حسين ابن سعيد يروي عن ابن سنان وهو عن ابن مسكان وهو عن ابن سنان يعني عبد الله ابن سنان كيف ما كان عبد الله ابن الحسن الذي هو ابن سنان لا وجود له أصلا ابن سنان وهو عبد الله ابن الحسن ليس عندنا عبد الله ابن الحسن يكنى بابن سنان يروي عن الصادق عليه السلام مع واسطتين احتمل أن النسخة محمد ابن سنان عن صفوان عن ابن سنان يعني محمد ابن الحسن وهو محمد ابن الحسن ابن سنان وإلا فعبد الله ابن الحسن لا وجود له فلو صحت أن رواية التهذيب مثل ما ذكره في المسائل لم يكن عندي التهذيب أراجعه لو كانت الرواية كذلك فالرواية ضعيفة جدا مع خط النظر على الإرسال لأن عبد الله بن الحسن ابن سنان هو مجهول وغير مذكور في الرجال فلا ندري من هو يروي عنه صفوان صفوان يروي عن محمد بن سنان ويروي عن عبد الله بن سنان ولكن ابن سنان عبد الله بن الحسن لا وجود له فهو مجهول فالرواية ضعيفة جدا وظني إن شاء الله يظهر بعد المراجعة في هذا اليوم ظني أن نسخة الرسائل فيها تحريفا إذا راجعنا التهذيب يظهر له هذه هي الروايات التي استدل ويكفينا غير هذه الروايات فلنفرض أن هذه لم تكن فهذه الروايات المطلقة والتي وردت في خصوص الصلوات الإخفاضية دلت على عدم الجواز ودلت على البطلان ولكن مع ذلك قيل بالجواز كما اختاره الماتن قدس الله نفسه قيل بالجواز على كراهة واستدل على ذلك بروايات ثلاث إحدى هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم وعن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد والرواية صحيحة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل في الأولى والعصر أي في صلاة الظهر والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ فقال عليه السلام لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام مورد سؤال سليمان بن خالد مورده الصلوات الإخفاتية يعني صلاة الظهر والعصر هاتان الصلاتان هما الإخفاتيتان سأل الإمام عليه السلام عن حكم قراءة المأموم فيما إذا لم يعلم بقراءة الإمام فقال عليه السلام لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام الظاهر أن المراد بقوله وهو لا يعلم أنه يقرأ ليس بمعنى أنه يشك في أن الإمام يقرأ أو لا يقرأ كيف يمكن أنه يثق به ويأتم به فيحتمل أن الإمام لا يقرأ هذا بعيد جدا ولا بلال له لا يتحقق في الخارج الظاهر أنه أراد بقوله وهو لا يعلم بقراءته
يعني لا يعلم علما فعليا، علما وجدانيا بالسماع، لا باعتبار أنه يعلم بقراءته ولو من جهة الهمل على السهى، يشك في أن الإمام نسي القراءة أم لم ينزل زلا فيعمل على السهى. لا لهذا، لا يعلم بقراءته أي لا يسمع قراءته علما وجدانيا محسوسا ليس له، يعني من جهة أن الصلوات إخفاتية، فإذا كان بعيدا من الإمام بمقدار مترين أو ثلاثة أمتار بل أقل طبعا لا يسمع قراءة الإمام. ففي فرض أنه لا يسمع قراءة الإمام والصلاة الجهرية سأل عن حكم قراءته، فأجاب الإمام عليه السلام أنه لا ينبغي أن يقرأ يكله إلى الإمام، أي يكل القراءة إلى الإمام، هذا أيضا شاهد أن الإمام يقرأ، وإلا لو لم يقرأ كيف يكله إلى الإمام؟ فرضنا أن الإمام لم يقرأ مثلا. استدل بقوله عليه السلام لا ينبغي له أن يقرأ، استدل على الكراهة، لأن لا ينبغي ظاهر في الجواز ولكنه مكروه وغير لائق أن يقرأ، فتركه أرجح من فعله. ذكرنا سابقا قلنا إن كلمة ينبغي وإن كان قد يستعمل في مقام المحبوبية والترغيب، ينبغي أن يكون الأمر كذا، إلا أن هذا أمر حادث بحسب اللغة، ينبغي أن يتيسر أي يمكن، لا ينبغي يعني لا يمكن، لا يتيسر، ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، هذا أمر غير ممكن. فلا ينبغي ليس له ظهور بالجواز، بل لا ينبغي نفي للتيسر، هذا لا يتيسر له، ليس له ذلك. فالرواية غير ظاهرة في الجواز مع كراهة، بل ظاهرة في عدم الجواز لا ينبغي له، أو لا أقل من عدم دلالتها لا على الجواز ولا على عدم الجواز، أمر جامع. فيبقى ظهور الروايات في عدم الجواز على حاله بلا معارضين. هذه الرواية الأولى. الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن محمد بن يحيى الخارقي أو خارفي أو حارسي، في الرجال نسخ مختلف، عن الحسن بن الحسين عن إبراهيم بن علي المرافقي وأمر بن الربيع البصري عن جعفر بن محمد أنه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال عليه السلام إذا كنت خلف الإمام تولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته، قراءة الإمام، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه. في الصلاة الإخفاتية لا بأس بالقراءة إذا أردت أن تقرأ، لا بأس بذلك. وأما الجهرية فلا، لأنه في الجهرية أمرنا بالإنصات، فاستمعوا له وأنصتوا. هذه الرواية بحسب الدلالة لا بأس بها، ظاهرة الدلالة على الجواز إن أحببت، التكليف ساقطون، ولكن إن أحببت أن تقرأ فلا بأس به، ولكن السند ضعيف جدا، هؤلاء مجاهيل ولا يمكن الاعتماد على هذه الرواية في قبال الروايات الصحيحة والموثقة التي دلت على عدم الجواز. ودعوى الانجبار بالشهرة ممنوعة، والشهرة بذلك المعنى يعني أن يكون خلافها شاذا غير متحقق بالمقام، القول بعدم الجواز عدة من الفقهاء على أن هذه الكبرى أن الشهرة جابرة، مع تسليم أن اعتمادهم على هذه الرواية أصل صغرا وكبرا ممنوع، كما تقدم غير مرة في خصوص المقام أصل الشهر أيضا غير معلومة التحقق، فهذه الرواية غير قابلة للتمسك بها ورفع اليد عن الروايات الدالة على عدم الجواز. الرواية الثالثة ما رواه الشيخ قدس الله نفسه لإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقسم بس أول مجال
يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان جواز كلامنا في جواز القراءة في الركعتين الأولتين من الصلوات الإشراقية، وقلنا إن طائفة من الروايات بين مطلق ومقيد يعني في خصوص الصلوات الإشراقية دلت على عدم جواز القراءة، فمن جملة هذه الروايات ما ذكرنا رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سينا يعني عبد الله الحسن بإسناده عن أبي عبد الله. ذكرنا أمس أن المزنون قريان أن النسخة فيها تحريف والأمر كذلك، والصحيح هكذا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان يعني عبد الله أي عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، والرواية صحيحة ودلت على النهي عن القراءة في الصلوات الإشراقية. قال عليه السلام: إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ، وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين. هذه هي الروايات الدالة على عدم الجواز وعلى النهي عن القراءة، القراءة غير مشروعة. وبإذاء ذلك عدة من الروايات قد استدل بها على الجواز. تقدم الكلام في روايتين من هذه الروايات، إحداهما صحيحة عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ يعني لا يسمع؟ فقال عليه السلام: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام. قلنا إن كلمة لا ينبغي ليست بظاهرة في الجواز يعني مكروه، بل إنه لا يتيسر ذلك ولا يمكنه ذلك على ما هو الموافق لاستعمال القرآن، مثل قوله سبحانه: ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. ينبغي بمعنى يتيسر وبمعنى يمكن، فعلى ذلك هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها على الجواز ورفع اليد بها عن الروايات التي دلت على عدم الجواز. نعم يدل على ذلك رواية البال مراقبي وعمر بن الربيع البصري عن جعفر محمد عليه السلام، هذه الرواية بحسب الدلالة واضحة لكن السند ضعيف. وقلنا إن دعوى الانجبار بعمل المشهور فيه جهات من الكلام، العمدة في المقام هي صحيحة علي بن يقطين. لما الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام يعني علي بن يقطين يقول: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، أي يقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به، أو أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال عليه السلام: إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس. وعن بعض النسخ أنه إن قرأ فلا بأس وإن سكت فلا بأس. هذه الصحيحة استدل بها على جواز القراءة، والاستدلال بذلك يتوقف أولا على حمل السمت في قوله عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، يحمل على الإخفاض لا على السكوت، لأنه ليس هنا في الصلوات كلها رکعتون یسکت فیها الامام ولا یقول شیئا لا القراءه ولا غیر القراءه. و دعوا ان السکوت بالنسبه الى القراءه یعنی سکوت عن القراءه ولا ينافي التسبيح كما عن المافي صاحب المافي لا يسمع. ظاهر انه يسمت فيهما الامام انه يسكت ولا يتكلم وحمله على معناه الحقيقي غير ممكن فلا بد من ان يحمل على الاخبار لشباهته بالسكوت كانه لا يتكلم اذا لم يجهب فيراد من السمت هنا يراد بذلك من السمت الاخفاض. هذه مقدمة فكأنه هكذا قال عن الركعتين اللتين يخفت فيهما الإمام أيقرأ فيهما أو أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به. فقال عليه السلام إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس أو إن قرأ فلا بأس وإن سكت فلا بأس. هذا يمكن ويتلقف الاستدلال على هذه السيئة أن يراد بالركعتين اللتين يخفت فيهما الإمام يهمل على الركعتين الأولتين يعني الصلوات الإخباطية كالظهر والعصر باعتبار أن الجهر والإخباط متى ما أطلقا يراد بهما الركعتان الأولتان. هذه مقدمة ثانية. فالسؤال سؤال بالنسبة إلى الركعتين الأولتين من الصلوات الإخباطية فيسأل الإمام عليه السلام عن الوظيفة. الثالثة يعني المقدمة الثالثة أن يكون السؤال راجعا إلى المأموم يعني إذا كان الإمام يخفت بالقراءة يعني يصلي صلاة إخباطية ففي الركعتين الأولتين ماذا يصنع المأموم؟ فأجاب سلام الله عليه إن قرأ فلا بأس وإن سكت فلا بأس أو إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس. على ذلك يتم الاستدلال على هذه المقدمات. موضوع الكلام الركعتان الأولتان عن الركعتين يعني الركعتين الأولتين من الصلاة الإخباطية اللتين يخفت بهما الإمام. هنا قال يصمت فنجعله يخفت السم بمعناه الحقيقي لا يمكن فيؤخذ بمعناه المجازي وهو الإخباط. ويكون السؤال سؤالا عن حال المأموم كأن من الركعتين اللتين يصمت به الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فأجاب سلام الله عليه بأنه إن قرأ فلا بأس وإن سكت فلا بأس. أما المقدمة الأولى المراد بالسمت هو الإخفاض هذا الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال فيه لأن السمت بمعناه الحقيقي لا يتحقق بالنسبة إلى الإمام. عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام ليس هنا ركعة كذلك. وأما حمل الرواية على الركعتين الأولتين من الصلوات الإخباطية فهذا بعيد أو لا أقل أنه احتمال لو لم يكن الطرف الآخر أزهر يعني السؤال عن الركعتين الأخيرتين فلا أقل من إجمال الرواية. والوجه في ذلك أن المراد لو كان هي الصلاة الإخفاتية لم يعبر بهذه الجملة عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام يعني صلاة يصمت فيها الإمام لا خصوص الركعتين بل في جميع الركعات الصلوات الإخفاتية جميع الركعات فيها إخفاتية لا خصوص الركعتين الأولتين. الجهر والإخفاض إنما يختلفان في الركعتين الأولتين وأما في الركعتين الأخيرتين فالجميع إخفاض. فلم يكن هنا وجه للتخصيص بالركعتين فيقول سألته عن الصلاة التي يصمت فيها الإمام يخفت فيها الإمام أيقرأ فيها بالهم؟ فيجيب سلام الله عليه إن قرأ فلا بأس وإن سكت فلا بأس. تخصيص بالركعتين ليس له وجه ظاهر
فالظاهر ان المراد بالركعتين هو الركعتان الاخيرتان اللتين يصمت فيهما الامام حتى في الصلوات الجهريه. فالركعتان الاولتان قد تكونان جهريه وقد تكونان اخفاتيه، واما الركعتان الاخيرتان فهما متمحزتان في الاخفات. فسؤاله سؤال علي بن يقطين عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام، الظاهر ان المراد بذلك والركعتان الاخيرتان المتعين فيهما الصمت والمتعين فيهما الاخفات، لا تكون جهريه ابدا. هذا اما هو الظاهر من الروايه او لا اقل من الاحتمال، فلا يمكن الاستدلال بالرواية للإجماع. هذا من جهد. من الجهة الثانية، لم يفرز هنا سؤال عن حكم المأموم، بل أخذ هذا في الموضوع سألته عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، يسأل عن حكم عن الإمام وعن المأموم. لا يبعد بل الظاهر أن السؤال عن حكم الإمام لا عن حكم المأموم. الركعتان الأولتان حكمهما معلوم، أن الإمام يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ويخفت في الصلوات الإخفاتية، ولكن لا بد من قراءة الحمد، والقراءة موكولة إلى الإمام، هذا معلوم. وأما في الركعتين الأخيرتين اللتين يخفت فيهما الإمام، يعني متعين الإخفات، يسأل الإمام عليه السلام أن وظيفة الإمام أي شيء، يقرأ فاتحة الكتاب ويسبح. ويدل على ذلك قوله قول علي بن يقطين وهو إمام يقتدى به، سؤال عن حال الإمام لا عن حال المأموم، عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، أي يقرأ فيهما بالحمد، يعني الإمام يقرأ فيهما بالحمد، وهو إمام يقتدى به، مفروض أنه إمام مقتدى أيقرأ بالحمد، إما يسأل عن وجوبه أو جوازه، كما أنه كان يقرأ بالحمد في الركعتين الأولتين، في الركعتين الأخيرتين أيضا يقرأ فيهما بالحمد، كما في جملة من الروايات غير هذه النوايا. بل مذكور هذا المعنى، يعني قراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين. أي يقرأ فيهما بالحمد، أي يجوز له ذلك أن يقرأ الحمد في الركعتين الأخيرتين؟ فقال عليه السلام إن قرأ فلا بأس وإن سكت فلا بأس، كما حملنا السمت الذي هو بمعنى السكون حملناه على الإخفات، نحمل هنا السكوت على السكوت عن القراءة، يعني يسبح. إن قرأ فلا بأس وإن سكت عن القراءة فلا بأس به، إذ ليس وظيفة الإمام هو السكوت جزما، فيراد بالسكوت السكوت الإضافي، السكوت عن الحمد، يعني لا يقرأ. إن قرأ فلا بأس وإن لم يقرأ فلا بأس. فهذه الصحيحة، السؤال والجواب فيها ناظران إلى حكم الركعتين الأخيرتين لا إلى الركعتين الأولتين من الصلوات الإخفاتية، فالاستدلال يكون ساقطا. إن تم ما ذكرنا، يعني استظهرنا هذا من الرواية، فهو ولا أقل من الإجماع. لم يظهر من الرواية أنه يسأل عن حكم المأموم في السلامات الإخفاتية، أن المأموم ماذا يصنع حتى يقول الإمام عليه السلام إن قرأ فلا بأس، لم يذكر له مأموم. السؤال عن حكم الإمام، وأنه هل يجوز له أن يقرأ بالحمد بفاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين؟ فقال عليه السلام إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس. كيف يكون هذا مربوطا بحكم المأموم؟ فهذه الرواية إما مجملة ومتشابهة أو أنها ظاهرة فيما قلنا، على كلا التقديرين لا يمكن الاستدلال بها على جواز قراءة المأموم في الركعتين الأولتين من الصلوات الإخفاضية. إذن كان عدم القراءة، عدم جواز القراءة إن لم يكن أقوى على أشكال في أنه أحفظ. ليس عندنا دليل في مقابل الروايات الناهية عن القراءة في الركعتين الأولتين وأنها ليست بمشروعة، وإنما هو وظيفة الإمام، يجعله إلى الإمام ويكله إلى الإمام. ولا سيما بعض المطلقات بل بعث على غير الفترة وغير ذلك، ليس هنا دليل يدل على الجواز ورفع اليد عن النواهي في تلك الروايات. نعم، يجوز للمأموم في الصلوات الإخفاضية أن يأتي بالذكر ولا يسكت، بل كتسبيح أو تحميد أو صلوات ولهو ذلك، بل قراءة الحمد أيضا، لكن لا بما هو وظيفة للصلاة، وذلك لعدة روايات. ذلك الشيخ الصدوق قد نسى الله نفسه بإسناده عن بكر بن محمد الأزدي، والرواية صحيحة، وطريق الصدوق صحيح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إني أكره للمرء أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، فيقوم كأنه حمار. سكوت المهد. إني أكره للمرء أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، يعني صلاة إخفاضية، فيقوم كأنه حمار. أكره هذا المعنى. قال: قلت جعلت فداك فيسمع ماذا؟ هذا أيضا شاهد على أنه معلوم لا يقرأ، يعني مفروغ أن المأموم لا يقرأ فاتحة الكتاب. فيبقى ساكتا كأنه حمار، هذا مكروه. ولذا سأل الإمام عليه السلام قال: قلت جعلت فداك فيسمع ماذا؟ قال عليه السلام: يسبح، يقول سبحان الله سبحان الله. هذه الرواية رواه الشيخ أيضا، وسند الشيخ أيضا قوي، رواه بإسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن السلف والعباس بن معروف جميعا عن بكر بن محمد، هذا السند أيضا صحيح. ورواه الحميري عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد مثله، لكن يقول صاحب المسائل هنا في رواية قرب الإسناد قال: للرجل المؤمن، إني أكره للرجل المؤمن لا للمرء، أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر، فهذا ثبت. وأيضا يدلنا على ذلك صحيحة علي بن جعفر، رمى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل يصلي خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر يقرأ، قال عليه السلام: لا، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه. هذه الصيحة أيضا دلتنا على جواز ذلك، وأن السكوت غير واجب، بل السكوت ممنوع ومنهي عن نهي التنزيهيات. أيضا يدل على ذلك على الإطلاق ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي الهاشم عن سالم أبي خديجة. تقدمت الأبحاث السابقة أن سالم أبا خديجة ثقة، وتضعيف الشيخ مبني على أمر غير صحيح، وإن كان الشيخ ضعفه، ولكن قلنا إن هذا التضعيف لا بقى اشتباه للشيخ قدس الله نفسه في التطبيق. تقدم سابقا سالم أبو خديجة ثقة، عبد الرحمن بن أبي هاشم و عبد الرحمن بن محمد بن أبي هاشم أيضا ثقة. الرواية صحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لكن هذا غير مقيد بالصلاة الإخفاضية، أعم من الصلاة الإخفاضية والجهرية. فكيفما كان يكفينا الصحيحتان الأولتان المذكورتان فهاجا لا اشکال فیه، یعنی از سکوت غیر واجبین، بل ینبغی و یستحب ان یأتی المأموم بذکر من تسبیح او صلوات او تهمید او یقرأ فاتحة الكتاب بعنوان قراءة القرآن لا بعنوان الصلاة، هذا في الركعتين الأولتين من الصلوات الإخفاتية، وأما الركعتان الأولتان من الصلوات الجهرية. يقع الكلام فيهما تارة فيما إذا سمع صوت الإمام ولو همهمة، وأخرى فيما إذا لم يسمع صوت الإمام. أما في فرض السماع فلا إشكال ولا ريب ولا خلاف في مرجوحية القراءة، وأنه وأن القراءة بل مرجوح وغير مأمور به بالنسبة إلى السامع. إنما الكلام في جواز القراءة وعدم جوازها نسب إلى المشهور أو إلى الأشهر الجواز، وأن هذا مكروه لا مانع من القراءة في الصلوات الجهرية أيضا. وذهب جمع من الفقهاء وهم أيضا كثيرون، ولو فرضنا أن الأشهر القول بالجواز ذهبوا من القدماء والمتأخرين إلى عدم الجواز. فلا بد منا من النظر في الروايات وما يستفاد من الروايات. أي شيء الروايات المطلقة الدالة على عدم جواز القراءة خلف الإمام قد تقدم جملة منها. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من قرأ خلف إمامين من قرأ خلف إمام يأثم به فمات بعث على غير الفطرة. القدر المتيقن الصلوات الجهرية التي يسمع فيها صوت الإمام على ما يظهر من سائر الروايات، وكذلك وردت روايات خاصة ناهية غير يعني خصوص الصلوات الجهرية عدة روايات. ذهب الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الحلبي والسند صحيح طريق يعني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف إمام تأثم به. بله، ذهب الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته. وكذلك مالي ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن ابراهيم عن ابي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن حليما قال عليه السلام: اذا كنت خلف امام تأثم به فانصت وسبح في نفسك. الروايات في هذا المقام كثيره دلت على النهي عن المطلقات والمقيدات، يعني المطلقات والتي وردت في خصوص الصلاة الجهرية التي يسمع فيها صوت الإمام بل ولو همهمتان. روى قدس الله نفسه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف إمام تلتزي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة أو يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمامة فلا تقرأ. الروايات كثيرة من ناحية المقتضي لا إشكال فيه. لو كنا نحن بهذه الروايات لالتزمنا بعدم الجواز، ولكن هناك روايات قيل إن تلك الروايات تدلنا على الجواز فيحمل النهي في هذه الروايات على الكراهة لا على عدم الجواز وعدم المشروعية. من جملة هذه الروايات
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا كان عبد الله اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا
أن دلالة الروايات على عدم مشروعية قراءة هذا الكتاب في الصلوات الجهرية إذا سمع المأموم صوت الإمام تامة، والسند أيضا تام لا إشكال من جهة المقتضي، وإنما الإشكال فيما ذكروه من وجود قرينة تدل على أن الأمر للاستحباب يعني السقوط على نحو الرخصة لا العزيمة، ويكره القراءة في هذه الحالة. من جملة ما ذكروه في المقام قالوا إن صحيحة زرارة التي دلت على عدم جواز القراءة يعني نهى أن نهي فيها عن القراءة، هذه الصحيحة فيها قرينتان تدلان على أن النهي ليس للتحريم. رمى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن زرارة نبي جعفر عليه السلام قال إن كنت خلف إمامين فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني في الفريضة خلف الإمام. فسأل الإمام عليه السلام جملة إذا قرأ القرآن يعني إذا قرأ القرآن في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالأخيرتان تبع للأولتين يعني الركعتان الأخيرتان. القراءة آخه من هیچی نگفته شما اشکال میکنی، هیچی نگفته اشکال میکنی، آخه چی معنی داشته باشه؟ قال این کنت خلف امامین فلا تقرأن شیئا فی الاولتین و انصت لقراءته ولا تقرأن شیئا فی الاخیرتین، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين إذا قرأ القرآن يعني في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالأخيرتان تبع للأولتين. استدلوا يعني قالوا إن في هذه الرواية الصحيحة قرينتين على أن النهي ليس نهيا تحريميا. القرينة الأولى قوله عليه السلام ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، مع أن القراءة في الأخيرتين مكروهة غير محرمة، والجملتان متحدتان في ألفاظهما. في الركعتين الأولتين قال إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين، وقال عليه السلام ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، بما أن النهي ليس تحريميا في الجملة الأخيرة فلا يكون تحريميا في الجملة الأولى أيضا، يعني وحدة السياق قرينة على أن النهي ليس للتحريم. هذا الإشكال يندفع بما ذكرناه في بحث الأوامر والنواهي من أن الوجوب والتحريم لم يستعمل فيهما اللفظ لفظ الأمر والنهي، وإنما وضع الأمر صيغة الأمر أو صيغة النهي وضع لإظهار اعتبار شيء على ذمة المكلف من قبل المتكلم من قبل المولى، أو اعتبار بعده عنه وهم محرومته عنه، هذا هو المستعمل فيه. الوجوب والتحريم إنما يستفادان من حكم العقل بقانون وجوب إطاعة المولى ما لم يرخص في تركه، فإذا ورد أمره ولم يرخص المولى في تركه، أو ورد نهي ولم يرخص المولى في فعله يعني فعل المنهيان، بحكم العقل يحكم بالوجوب يعني يستحق العقاب من قبل المولى، فإذا عاقبه لم يكن عقابا بلا بيان، فهذا بحكم العقل لا بدلالة اللفظ. إذن ما استعمل فيه اللفظ أمر واحد في كلتا الجملتين. في الجملة الثانية قامت قرينة على الترخيص نلتزم به
وفي الجملة الأولى لم تكن قرينة لا نلتزم به، هذا أولا. ثم على تقدير الاستعمال، فرضنا أن النهي مستعملا في التحريم، لا يكون هذا قرينة إذا قامت القرينة على الاستعمال المجازي في جملتين، لا يكون هذا قرينة عرفية على أن الجملة الثانية جملتان مستقلتان في موضوعين مستقلين، غاية الأمر الذكرى في كلام واحد. كون الاستعمال في أحدهما مجازيا لا يستلزم أن يكون الاستعمال في الآخر أيضا مجازيا، يبقى على ظهوره. وثالثا، قد تقدم منا أنه لم يثبت جواز القراءة في الركعتين الأخيرتين، بل مقتضى الأدلة على ما تقدم عدم الجواز هناك أيضا، كما أن النهي تحريمي في الركعتين الأولتين، كذلك النهي تحريمي في الركعتين الأخيرتين. تقدم الكلام قريبا وقلنا إنه في الركعتين سيجيب الكلام، إنما كان كلامنا في الركعتين الأولتين من الإخفاتيين، وأما الركعتان الأخيرتان تقدم الكلام فيهما في بحث القراءة، لا هنا في بحث القراءة. هنا تكلمنا وقلنا مقتضى الروايات أنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين، هنا أيضا يأتي في كلام المسلم. وأما البحث فإنما تقدم في بحث القراءة لا هنا. قلنا هنا عند البحث في حكم الركعتين الأخيرتين أن المكلف مخير بين قراءة الفاتحة والتسبيح، قلنا إن هذا التخيير إنما هو في حق غير المأموم في الصلوات الجهرية، في خصوص الصلوات الجهرية التخيير في غير ذلك. وأما في الصلوات الجهرية في الركعتين الأخيرتين ليس المأموم بمخير بين الأمرين، بل لا بد له من التسبيح ولا يجوز له قراءة فاتحة الجواب، فهذا لم يثبت. هذه هي القرينة الأولى التي ذكروها. القرينة الثانية، قالوا إن الإنصات غير واجب بلا خلاف ولا إشكال إلا من ابن أبي حمزة، فهو أوجب الإنصات. الأمر بالإنصات أمر استحبابي، وبما أن النهي عن القراءة علل بالأمر بالإنصات، قال عليه السلام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. علل سلام الله عليه النهي عن القراءة بأن الأمر بالإنصات أمر استحبابي، وهو علة النهي عن القراءة، فإذا كان الأمر الاستحبابي علة للنهي عن القراءة كان النهي تنزيهيا لا محالة، لا معنى لأن يكون الأمر الاستحبابي موجبا للتحريم شيئا، يعني القراءة تكون مفوتة للإنصات. ولذلك نهى سلام الله عليه عن القراءة، فإذا كان الإنصات مستحبا ولم يكن واجبا لا يكون النهي نهيا تحريميا. وقد يوجه الاستحباب بأن الأمر بالإنصات يعني يؤيد ذلك، وهو أن الأمر بالإنصات أمر استحبابي بالآية المباركة مع قصد النظر عن التسالم الخارجي، وأن الإنصات مستحب لم يخالف فيه إلا ابن أبي حمزة، يقال إنه يستفاد من نفس الآية المباركة أيضا أن الأمر أمر استحبابي، وذلك لقوله تعالى لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون غاية الأمر بالإنصات، فاستمعوا له وأنصتوا لعله يترتب عليه الرحمة من الرحمة الإلهية. تعريض النفس للرحمة الإلهية غير واجب، وإن كان تعريضه لدفع العقاب ودفع العذاب واجبا، لكن لا يجب تحصيل رحمة الله و أن يجعل الإنسان نفسه في معرض شمول رحمة الله سبحانه. فهذا يدل على أن الأمر أمر استحبابي. إذن الأمر إذا كان هذا الأمر أمرا استحبابيا فالنهي لا يكون نهيا تحريميا. أما مسألة التسالم و أن الأمر بالإنصات أمر استحبابي ليس هنا إجماع يكشف عن قول المعصوم سلام الله عليه لا يمكن الجزم بذلك. ظاهر الآية المباركة أن الإنصات واجب. نعم ثبت بروايات صحيحة و نتكلم فيها أن المصلي حتى مع سماع صوت الإمام عليه السلام له أن يسبح في نفسه. هذا إما غير مناف للإنصات على ما يظهر من بعض اللغات أن الإنصات ليس بمعنى السكوت على الإطلاق وإنما هو بمعنى عدم الجهل بحيث لا يسمع به غيره. فلو فرضنا أن خطيبا يخطب والناس يستمع له وينصت ولكن مع ذلك أحد الجالسين يسبح في نفسه لا ينافي هذا مع الإنصات. إذا كان هذا لا ينافي مع الإنصات فواضح يعني لا تنافي بين الأمر الأمر بالإنصات وجواز التسبيح بل أفضلية التسبيح ويصغي إلى الإمام أيضا يسمع ما يقوله ويسبح في نفسه. وإذا قلنا بأن الإنصات والسكوت المطلق مع الإصغاء إلى شخص آخر فيكون هذا تخصيصا بمقتضى هذه الروايات مخصص إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إلا أن تسبحوا الله سبحانه تسبيحا خفيا لا ينافي هذا مع التخصيص. فكيفما كان لم يقم دليل على أن هذا الأمر أمر استحبابي بل ظاهر الآية المباركة أنه أمر وجوبي يجب الاستماع والإصغاء إلى قراءة الإمام والإنصات له أن يكون ساكنا بأحد المعني السكوت بأحد المعني. وأما ذيل الآية المباركة لعلكم ترحمون الذي يظهر من الآيات الكثيرة إلى ما شاء الله يظهر أنه لا واسطة بين العذاب وبين الرحمة. الإنسان والمكلف إما أنه مشمول لرحمة الله سبحانه فيعفو عنه ويدخله الجنة أو أنه يعذب. ليس هنا شيء ثالث. تعريض النفس للرحمة بعينه تعريض النفس لدفع العذاب وهذا يظهر من عدة من الآيات منها قوله سبحانه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. الذي يصرف عنه العذاب هو الذي رحمه الله. فالرحمة الإلهية تشمل من يكون العذاب عنه مصروفا فلا واسطة بالبين. وقوله وذلك الفوز العظيم. وقوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. مورد الرحمة وهؤلاء الأشخاص يعني المؤمنون الذين يعملون بوظائفهم. ومنها قوله سبحانه وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. المرحوم هو الذي بلي يقي الله سبحانه السيئات عنه هو مولد الرحمة. ومنها قوله سبحانه يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. ولا هم ينصرون ليس هنا منصور إلا من رحمه الله. وهذه الجملة بعينها يعني جملة لأن لهم لعلكم ترحمون. أيضا وردت في عدة آيات فيظهر منها أيضا ذلك أن الرحمة تختص بمن لا يكون معذبا. قوله سبحانه واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. معلوم أن هذا في مقام الإسلام يعني أسلموا لعلكم ترحمون. فالرحمة إنما هي شاملة لكل من يكون مؤمنا بالله ومطيعا لله ورسوله. وأيضا قال سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فاتبعوه أي أسلموا واعترفوا بالقرآن لعلكم ترحمون. وذكرنا عند تفسير الآية المباركة في تفسير الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذكرنا أن الله سبحانه قسم المكلفين والناس إلى ثلاثة أقسام وليس هنا رابعون. إما أنه يمشي في طريق المستقيم وهو الصراط الذين أنعم الله عليهم أي المؤمنين والمسلمين هذا هو الطريق المستقيم. غير هذا إما ضال أو مغزوم عليه. إما أن يكون معاندا فهو مغزوم عليه أو غير مسلم ولكن غير معاند فهو ضال تارة ضال وأخرى مغزوم عليه على ما تقدم. إذن هذه الجملة لا تكون قرينة للخباب فنلتزم بوجوبه نلتزم بوجوب الإنصات فلا قرينة على أن قوله عليه السلام ولا تقرأن شيئا في الأولتين لا قرينة على أن النهي نهي تنزيهي لا تحريمي. وقد يقال في الجواب عن هذه القرينة يعني عن هذا الكلام يقال إن التعليل لا يرجع إلى النهي عن القراءة وإنما هو يرجع إلى الأمر بالإنصات. قال عليه السلام إن كنت خلف إمامين فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين إذا قرأ القرآن إلى آخره. هذا التعليل تعليل للأمر بالإنصات وأنصت لقراءته لا لقوله عليه السلام ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين. وهذا بعيد جدا. والوجه في ذلك توسط هذه الجملة ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين توسط هذه الجملة بين قوله عليه السلام وأنصت لقراءته وقوله فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين توسط هذه الجملة ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين مانع من رجوع التعليل إلى الأمر بالإنصات بل راجع إلى هذه الجملة ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين. لماذا لا يقرأ شيئا في الأخيرتين؟ فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالأخيرتان أبل بفا فالأخيرتان تبع للأولتين. الإمام عليه السلام في مقام بيانه أنه لا فرق بين الأولتين والأخيرتين فإن الله سبحانه منع عن قراءة القرآن في الركعتين الأولتين والأخيرتان تبع للأولتين فلذلك لا يجوز القراءة فيهما. والمتحصل أن هذه الصحيحة لا تصلح أن تكون قرينة صارفة موجبة لحمل النهي عن القراءة على النهي التنزيهي بل ظاهر النهي والنهي التحريمي ومقتضى ذلك عدم الجواز. ونتكلم في بقية القرائن يعني ما قيل من القرائن.
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد فلم يولد ولم يكن له. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب ترك القراءة فيما إذا سمع صوت الإمام، فقلنا إن الروايات ورد فيها النهي عن القراءة خلف الإمام إذا سمع صوته، ومع ذلك قد يقال بالكراهة، وجواز القراءة حتى في هذه الصورة بقرينة أنه ورد في صحيحة زرارة تعليل ترك القراءة بالإنصات لقراءة الإمام، والإنصات غير واجب. قلنا إنه لا يستفاد استحباب الإنصات من نفس هذه الصحيحة ولا من غيرها، ودعوى الإجماع على ذلك لا تسمع، إذ لم يستكشف قول المعصوم سلام الله عليه، يعني لم يثبت الاتفاق الكاشف عن قول المعصوم سلام الله عليه، وإن نسب إلى المشهور ذلك أن الإنصات مستحب وغير واجب، ودعوى قيام السيرة على عدم الإنصات أيضا دعوى لم يثبت. فعلى ذلك يبقى ظهور الأدلة في عدم جواز القراءة على حاله من دون قرينة على خلافه. وقد يستدل على جواز القراءة بموثقة سماعه، ومما يدل على وجوب الإنصات وأن الإنصات واجب صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعن محمد بن إسماعيل، يعني محمد بن يعقوب روى عن محمد بن إسماعيل شيخه، عن الفضل بن شازان جميعا عن صفوان بن يحيى، فضل بن شازان و محمد بن الحسين روي هذه الروايه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج، محمد بن يعقوب روى هذه الروايه بطريقين، بطريق تاره بطريق شيخه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، و اخرى بواسطه شيخه الاخر محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شازان. والرماية صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه، فقال عليه السلام أما الصلاة التي لا تظهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاة التي يظهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه. محل الاستشهاد هذه الجملة إنما أمر الإمام بالجهر وأن يجهر في صلاته، الغاية من ذلك إنصات من خلفه. كيف يمكن أن يكون الأمر الاستحبابي غاية للوجوب؟ ولا شك في أن الجهر واجب على الإمام في الصلوات الجهرية وليس له الإسقاط، فإذا كان الجهر واجبا وغاية الجهر وعلة الجهر والإنصات إنما أمر بالجهر، أمر الإمام بالجهر لينصت من خلفه، فغاية الجهر الأمر بالجهر والإنصات، طبعا يكون الإنصات واجبا، لو كان الإنصات مستحبا لكان الأمر بالجهر أيضا استحبابيا. فهذه الصحيحة أيضا تدلنا على وجوب الإنصات، إذا لا قرينة على استحباب الإنصات، وأن ترك القراءة أمر راجح لا أنه غير جائز. ومما استدل به على الجواز أي جواز القراءة من خلفه لينصت من خلفه، آية شو؟ خب رواية تفسير كانت خب يعني في الفريدة بالسلام تسليت در اون صحیح زراره همچین گفت اذا قرأ القرآن، بله بله، اذا قرأ القرآن یعنی فی الفریضه خلف الامام. یستدل على جواز القراءه بموثق سماعه،
عقبه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعاء سماعة بالموت والسغتون في حديث قال سألته عن الرجل يأم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول. قال عليه السلام إذا سمع صوته فهو يجزيه أي يجزي المأمون وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه. أذكر الله بهذه الموثقة فأن كلمة يجزي ظاهر في جواز الترك له أن يكتفي بذلك. إذا سمع صوت الإمام له أن يكتفي بقراءة الإمام يجزيه وإلا فهو مأمور بالقراءة لكن يجوز له الاكتفاء. فالفعل الموثق يستفاد منها جواز القراءة في فرض استماع صوت الإمام. إذا سمع صوت الإمام يجزيه قراءة الإمام لا أنه يلزمه ترك القراءة. ولكن هذا الاستدلال لعله واضح الدفع لأنه ليس في كلمة يجزي دلالة على الجواز. غاية الأمر لا يدل على عدم الجواز يجزيه ذلك. وأما أنه يجوز له أو لا يجوز له هذا لابد من أن يستفاد من دليل آخر. وبما أن كلمة يجزي ظاهرة في سقوط الأمر يعني غير مأمور به الأمر الوجوبي الأمر الوجوبي بالقراءة ساقط جزما فإنه يجزيه قراءة الإمام. والأمر غير الوجوبي يحتاج إلى دليل يكفينا عدم المشروعية عدم ثبوت المشروعية فضلا عن الروايات الناهية التي دلت على لزوم ترك القراءة. فليست في هذه الروايات دلالة على الجواز بعنوان المشروعية وبعنوان الصلاة بل ظاهر قوله عليه السلام وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه ظاهره عدم الجواز يعني إجزاء على نحو العزيمة لا إجزاء على نحو الرخصة. وذلك فلأنه يأتي عن قريب إن شاء الله أنه إذا لم يسمع يجوز له أن يكتفي بقراءة الإمام أيضاً قرأ لنفسه استحباباً لا أنه قرأ لنفسه وجوباً. إذا لم يسمع صوته أي صوت الإمام قرأ لنفسه يعني يجوز له القراءة لنفسه. إذن في قباله الجملة الأولى إذا سمع يجزيه قراءة الإمام إجزاء إلزامي وإلا لو كان إلزاما على نحو الرخصة فما هو التفصيل بين السماع وغير السماع. إذا لم يسمع صوت الإمام له أن يقرأ وله أن يجتزي بقراءة الإمام. وببارة مغرى الإجزاء على نحو الرخصة ثابت في الشق الثاني أيضا فلا بد أن يكون هذا إجزاء على نحو العزيمة. إذن هذه الموثقة أيضا دالة على عدم جواز القراءة لا على جواز القراءة. ثم إنه قدس الله نفسه ذكر في ما ذكر ومما شرنا إلى هذا ومما يبعد القول بالكراهة والقول بجواز القراءة ما ورد في صحيح محمد بن مسلم وزرارة قول أمير المؤمنين عليه السلام أنه بعث على غير الفترة فمات بعث على غير الفترة. كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من قرأ خلف إمامين يأثم به فمات بعث على غير الفترة لأنه لم يصلي. هذه الصلاة فاسدة القراءة مفسدة للصلاة زيادة في الصلاة عمدية فالصلاة فاسدة فهو يبعث على غير الفترة يبعث على غير الصلاة تارك للصلاة. هذا اللسان بعيد في الكراهة جدا مكروه ولكن يبعث على غير الفترة. ما هو المناسبة بين ترك بين الإتيان بمكروه والبعث على غير الفترة؟ هذا اللسان بعيد عن الكراهة جزما. إذن بل القول بعدم الجواز هو الأقوى ولا إشكال في أنه أهبت يعني الأهبت ترك القراءة فيما إذا سمع صوت الإمام. ولا فرق في ذلك بين ان يميز خصوصيات القراءه و ان يسمع همهمه الامام غيرهما لا فرق في كل منهما يسقط و السقوط على نحو العزيمه و يدلنا على السقوط عند سماع الهمهمه و ان لم يميز الكلمات تفصيلا يدل على ذلك صحيحتان منها صحيحه عبيد بن زراره رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه باسناده عن عبيد بن زراره انه عليه السلام انه قال ان سمع الهمهمه فلا يقرا. فيستفاد من هذه الصحيحه انه لا فرق في سقوط القراءه بين سماع الهمهمه وسماع القراءه بخصوصياتها، ولكن قد يناقش في هذه الروايه بان في طريق الصدوق الى عبيد بن زراره الثقه عبيد بن زراره اذن ثقتون في طريق الحكم بن مسكين، والحكم بن مسكين لم يوثق اذن لا تكون الروايه معتبره. ويرد ذلك ما تقدم منا مرارا من ان الحكم بن مسكين ثقتون لانه وقع في اسناد كامل الزيارات ولم يزعف، غايته ان في كتب الرجال لم يذكر له توثيق لا انه ضعف. اذن شهاده ابن قولبه بوثاقته يكفينا في الحكم بصحه الروايه. الصحيحه الثانيه ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره عن احدهما عليهما السلام قال اذا كنت خلف امامين تأتمن. ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيره عن قتيبه بن عشام وهو ايضا ثقه عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا كنت خلف امام ترتضي به في صلاه يجهر فيها بالقراءه او يجهر فيها بالقراءه فلم تسمع قراءته فقرا انت لنفسك، وان كنت تسمع الهمهمه فلا تقرا. هذه الصيحه ايضا تدلنا على ان الحكم عام لسماع خصوصيات القراءه او لسماع الهمهمه من دون الخصوصيات. على كلا التقديرين في الصلوات الجهريه اذا سمع صوت الامام ولو على نحو الهمهمه لا بد له من ترك القراءه. ثم ذكر قدس الله نفسه انه بل لا باس بالدعاء والتسبيح والتعبد ونحو ذلك، بل حتى عند سماع القراءه الامر كما ذكره قدس الله نفسه. اذا قلنا بان الانصات أخذ فيه السكوت المطلق فهذا فالدليل الدال على الجواز يكون مخصصا، وإذا قلنا بأن هذا المقدار لا ينافي الإنصات، الإنصات سكوت جهري ولكن على نهو يسبح في نفسه ويدعو الله في نفسه يعني غاية مرتبة الإخفاء، هذا لا يضر بالإنصات. عرفا يصح أن يقال أنصت ويستمع قراءة الإمام ومع ذلك يتحرك شفتاه بذكر بتسبيح بدعاء بتعويذ ونحو ذلك، إذن لا يكون تقصيدا أيضا. وقد دلت على ذلك عدة من الروايات. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن أبي المغرى حميد بن المثنى قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله حفص الكلبي فقال أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ؟ قال عليه السلام نعم فادعو. هذه الرواية دلت سؤاله أنه أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ جبز سلام الله عليه بل ذلك، فقال عليه السلام نعم. هذه الرواية يناقش فيها تارة من جهة السند وأخرى من جهة الدلالة. أما من جهة السند فإن في طريق الصدوق إلى أبي المغرى حميد بن المثنى في طريقه عثمان بن عيسى و هازا فل روایت لیست به صحیحت جزمن لن عثمان ابن عیسی واقفی فل روایت لیست به صحیحت ولی ذالک العلامت قدس الله نفسه ترقفه فی عثمان ابن عیسی فی رجاله و ضعفه فی کتبه الاستدلالیه به اکمال انه واقفی و تقدمه سابقا قلنا ان العلامه لا يعمل بروایت الثقه اذا لم يكن اماميا و هذا ليس بامامي واقفي فلذلك ضعفه او توقف به ولكن على مسلكنا من عدم اعتبار ذلك في حجيه الروايه يعني كونه اماميا يكمل وساقه عثمان بن عيسى ثقه بلا اشكال بل قيل انه ممن اجمعت العصابه على تصحيح ما يصح عده الكشي قدس الله نفسه على قولين ممن اجمعت العصابه على تصحيح ما يصح فهو ثقه فالروايه معتبره جزما غايه الامر انها ليست بصحيحه وهي موثقه هذا من جهه السند فاما من جهه الدلاله فيقال ان الروايه لم ترد في خصوص مورد الكلام قم نحمله على صورة أخرى وهو ما إذا لم يسمع المأموم صوت الإمام لم يصرح في الرواية أنه سمع صوت الإمام حتى يكون الجواب واردا في هذا المورد سأل الإمام مطلقا قال أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ قال عليه السلام نعم فادعو لو كان السؤال أنه أكون خلف الإمام في الصلوات الجهرية لكان لهذا الحمل مجاله ولكن يقول أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة ظاهره أنه يسمع قراءة الإمام وهو يجهر حمله أنه يجهر وهو لا يسمع بعيد ولا سيما بعد التعميم الذي ذكرناه لا فرق بين السماع سماع قراءة بخصوصياتها و سماعها همهمتان نعم لو كانت العبارة كذلك أكون خلف الإمام في الصلوات الجهرية يمكن أن يقال حمل الرماية بل على ما لم يسمع صوت الإمام ولكن هذا التعبير أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة ظاهر أنه يجهر بالقراءة حسن لا يجهر بالقراءة حسن ظاهر أنه يسمع ويحس ذلك أن الإمام يجهر بالقراءة فحمله على غير ذلك خلاف الظاهر فالرماية دالة على جواز القراءة في هذه الصورة وأوضح من ذلك دلالتان بله صحيحة زرارة رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أهلهما عليهم السلام وهذه النبوية صحيحة قال إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت الإنصات إنما هو فيما إذا سمع صوت الإمام كما ذكرنا وسبح في نفسك فجمع سلام الله عليه بين الأمر بالإنصات والأمر بالتسبيح لكن مقيدا بأن يكون التسبيح تسبيحا في نفسه لأن لا يكون منافيا للإنصات فهذه الصيحة واضحة الدلالة على الجواز جواز التسبيح حتى في فرض سماع صوت الإمام همهمة أو غير همهمة فعلى ذلك لا بأس بما ذكره قدس الله نفسه.